بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما تعلمناه وما نقوله وما تسمعه دائما وأبدا حجة لنا لا علينا. لا زال الحديث موصولا في آيات الطلاق في سورة البقرة، وتوقفنا قبل الصلاة عند قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، وانتهينا من الآية السابقة وهي قول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا في الطلاق الرجعي. ونأتي بعد ذلك للطلاق البائن. يقول الله عز وجل فيه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بعد أن ذكر في الآية السابقة أحكام الطلاق والفراق أو الإمساك، جاء بعد ذلك الطلاق البائن، وسياق الآية يدل على هذا. فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح هنا يكون نكاح رغبة، أن تنكح زوجا غيره بأن يكون النكاح والزوج. ولذلك لما جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلقها رفاعة وأخذها عبد الرحمن بن الزبير، واشتكت وقالت: يا رسول الله، إن عبد الرحمن ليس معه إلا كهدبة الثوب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة قرضي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن حتى تنكح زوجا غيره لا يكون هذا فيه تحايل. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، لا يجوز أن يكون إن هذا النكاح إلا نكاح رغبة. ولذا فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي هذا الغير، ها، قال سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا، لا جناح أن يرجع بعد ذلك ويتزوجها إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني إن غلب على ظنهما أنهما يقيم حدود الله فيما بينهما وتقوم هي بحقوقه ويقوم هو بحقوقها فلا بأس. ثم قال، ولعلي أقف مع ختم الآية هنا، وأحب أن تشاركوني في بيان سر الختم، فقال سبحانه وتعالى: وتلك حدود الله. قال هناك: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا في الطلاق الرجعي. وهنا في الطلاق البائن قال: تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ف ما المراد بهذا، أو هل من سر يلتمس في هذا الختام؟ هنا لما حد الحدود، الغالب أن الذي يلتزم بحدود هذه الآية وهي أنه لا ينكحها حتى تتزوج زواج رغبة من آخر وينكحها ثم يتركها من نفسه، فمن التزم بهذه الحدود في الغالب أن أكثر من يفعل هذا ويلتزم بها هم أهل العلم وهم المتعلمون، لأن قضية التيس المستعار والزواج من غير رغبة هذا أكثر في العامة في الجهال، بل بعضهم يحسب أن هذا الأمر يمكن للإنسان أن يفعل فيه خيرا، فيدخل بعد ذلك في بعض الأحيان وسيطا، يدخل وسيطا وينسى اللعن الوارد منه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أصلا الزواج وهذا التحليل لا يجوز، لا يجوز هذا التحليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تنكح زوجا نكاح رغبة لا نكاح عياذا بالله غير ذلك. إذن ختامة يبينها لقوم يعلمون، فأكثر الملتزمين بها والممتثلين هم من العالمين، أما غيرهم وكثير ما يقع في الجهال، ولذلك نجد أن هذا النوع من الزواج الذي يقع فيه التحليل في الغالب يقع في الأماكن التي يقل فيها العلم، في البوادي، في الهجر يكثر هذا، أو حتى عند من يقل علمه أو دينه. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل أيضا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هنا في قول سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، قلنا ولعل بالإعادة التأكيد أن الآية السابقة عندما قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هنا قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، إقاربنا فأمسكوهن، هذا البلوغ هنا، هل البلوغ هنا في هذه الآية؟ فإذا لاحظوا الآية 31 تأملوا فيها، هل البلوغ في هذه الآية والبلوغ في الآية التي تليها متساوي المعنى؟ هنا قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وقال في الآية التي تليها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فهل البلوغ في هذه الآية مثل البلوغ في الآية التي بعدها؟ لا، البلوغ في الآية التي معنا الآن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، هذا بمعنى المقاربة، قاربت، اقتربت من الانتهاء من العدة. يقع من بعض الناس أنه إذا قاربت المرأة يمسكها لا لقصد الإمساك، إنما يمسكها لقصد الإضرار وإطالة المدة، لأن الآن قربت قرب الفرج، فهو يرجعها لكن لا يريد الإرجاع، فجاءت الآية في هذا النوع من الناس والنعي عليه، أو يمزح أو يعبث، وإذا قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وقلنا لماذا المعروف؟ لأنه لا ينتظر من هذا المضار إلا أن يتركها بالمعروف، ما ينتظر منه الإحسان، وإلا الأصل في أهل الإسلام والإيمان أن يكون تسريحهم في أعلى الدرجات، لأن فيه كسر وجرح لهذه المسكينة، فالأولى أن يكون مع هذا تطيب لخاطرها بالإحسان، وأن يكون الختام مسك. نعم. ولا تمسكوهن ضرارا، وهنا قول في قول سبحانه وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا، ولذلك قلنا التسريح إيش؟ بمعروف، لأنه هو ينوي أن يمسكها إضرارا، يعني كيف يمسكها؟ يراجع مرة أخرى، يعني بقي عليها تدخل في الحيضة الثالثة يوم أو يومين، قال اشهدك يا فلان أني راجعت، هل تريد بهذه المراجعة إعادة الماء لمجاريها وتقصد الخير؟ لا، إنما يريد أن يضار، ولذلك القاضي والحاكم إذا عرف أنه يريد أنه يقصد الإضرار ما يقبل من هذه المراجعة، لكن هذه أمور مرجعها للنيات، وهذه أمور خفية في أنفس الأزواج،
ولذلك وعند الزوجات أيضا أمور خفية، ولذلك جاء مع الأحكام الشرعية مواعظ ولا يحل لكم، وجاءت آيات التقوى. والتقوى العجيب تكررت في سورة البقر كثيرا، وجاءت أيضا مع مسائل الطلاق حقا على المتقين حقا على المحسنين كما سيأتي. إذن قال سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا، إذا كان قصدك الإضرار وهذا من الاعتداء. طيب الذي يفعل ذلك، قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هو يتصور أنه بهذا الفعل وهذا التضييق عليها بدل أن يعني ثلاثة أشهر تنتهي، لا، يجعلها قبيل أن تنتهي عدتها بيوم أو يومين ثم يراجعها، ولا يقصد بذلك المراجعة، ثم يجعلها مرة يعني يبقيها أيام بعد المراجعة ثم يطلقها، ثم تبقى فترة طويلة ثم يراجعها، ثم بعد ذلك يطلق وهي الطلقة الأخيرة. لكن كل هذا عبث، إذا لم يلك رغبة لماذا تراجعها؟ ولذلك نهى الله عز وجل هذا الصنف عنه، واعتبره ظالم، هو يتوقع أنه ظلمها لكنه ظالم لنفسه. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. بل قال الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وهنا يا أخوان قضية الاحتيال على أحكام الشرعية ترى استهزاء بالأحكام الشرعية، سواء كان في موضوع العلاقات الأسرية أو غيرها. بعض المحامين الآن يعرفون المداخل والمخارج، فيبدأ يحتال يقول كذا افعل كذا، أو حتى بعض المجربين أو بعض شياطين الإنس ممن يوقع الناس في بعض الحيل فيبوء باسمها، يقول هذا، يقول لا افعل كذا، تريد تبهدلها، تريد تضار بهذه المسكينة، افعل كذا وافعل كذا، ولا تجعلها تفرح بكذا. ما يجوز لك إذا علمت أن الخلاف بينهم وأن هذا الرجوع بغير رغبة، ما يجوز يرجع لهذه المسكينة. ولذلك قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ومن الاستهزاء أن الإنسان يقول طلقت هازلا وراجعت هازلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإسناده حسن: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي رواية الاعتاق. إذن الطلاق ما في مزح، والنكاح ما في مزح، والرجعة ما في مزح. ها، فينبغي الإنسان أن يتقي الله ولا يتخذ آيات الله هزوا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. اذكروا نعمة الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فاذكروا نعمة الله عز وجل وما أنزل عليكم. أي نعمة؟ كيف كنتم تعيشون في فوضى في الجاهلية، وكانت النساء تبقى السنتين والثلاث يؤال منها، وكيف كان الطلاق مرة ومرتين وعشر وعشرين وكيف وكيف؟ فهذه من نعم الله عز وجل. اذكروا نعمة الله عليكم، يعني عندك زوجة وعندك بنت وعندك أخت وعندك قريبة، كيف أنعم الله بتنظيم مثل هذه الأمور، ما أصبحت فوضى. فقال الله: واذكروا نعمة الله عليكم ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. وخص الكتاب والحكمة مع أنها من النعمة لزيادة والإبراز فضلهما. فالله عز وجل أنزل الكتاب والحكمة وهي السنة، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ثم جاءت التقوى كما قلت لكم، بعد أن ذكر الحكم الشرعي ذكرت التقوى. والتقوى كما جاءت في الطلاق كثير وفي البقرة كثير، وإن كان وردت في القرآن فيما يقارب 245 موضع، لكن جاءت في البقرة أيضا التقوى كثيرة. ولذلك لو بحثت الحقيقة مسألة التقوى بالذات في مسائل الأحكام، أو بحثت في سورة البقرة، فكانت بحثا يعني يستحق حقيقة البحث والتنقيب والإفادة من هذا الموضوع. ثم قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لأنك أنت يعني كنت تراجعها وأنت مخفي نيتك، لكن الله عز وجل بكل شيء عليم، لا تعبث. نأتي بعد ذلك إلى صورة أخرى جميلة وتأملوا فيها، وأرجو أن تستفيدوا لها، لأن قد يكون بعضنا لناه نصيب في واقعه من هذه الآية. الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن. البلوغ من المراد به هنا؟ خلاص انتهى، طلقت وانتهت، غير البلوغ السابق. البلوغ السابق مقاربة، نهاية، هنا منتهية خلاص، ما عاد أصبحت أجنبية عنه وهو أجنبي عنه. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قال الله عز وجل، وصدق الله وكذب كل من قال خلاف ذلك، قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لعلك اتضح بسبب نزولها، بسبب نزولها البخاري، قصة معقل بن يسار. معقل يقول كانت أختي لي فزوجتها بابن عمي، ثم بقي ما شاء الله أن يبقى معها ثم طلقها ولم يراجعها، انتهت عدتها ما راجع معقل، ثم بقي ما شاء الله أيضا فهويها وهويته، ثم جاء يخطبها خاطب الخطاب هو نفسه، طلقها طلقة واحدة، ثم بقي مدة طويلة انتهت عدتها طبعا ما رجع، لكن رجع بعد أن انتهت عدتها رجع يريد يتزوج مرة أخرى. ماذا قال له معقل؟ قال يا لكع، زوجتك ثم طلقتها، والله لا زوجتك بعدها، يعني كيف، يعني كيف تجرؤ وأنت مطلقها ترجع مرة ثانية تزوجها؟ هذا سبب النزول يوضح لكم ما في الآية، تأملوا في الآية. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، معنى مو بزواجه، مو بزوجه، لكن سماها زوجة يعني اعتبار حالته السابقة، كان يقول أزينه وأحسن من غيره، امرأة انكشفت عليه أفضل من، ثم قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، هذا المطلق والمطلقة إذا تراضوا بينهم بالمعروف، طبعا يتراضون لو كان أحبته لفسقه أو أحبها لفسقها، لا، لكن إذا تراضوا بالمعروف يعني بقوا سنة وسنتين، لكن فعلا جرب مرة أو ثانية ولقى تلك يعني فعلا استعجل في طلاقها وتمنى لما جرب غيرها أنها فرجع لها، ثم أيضا هي بقيت تنتظر لأنها تذكر أن هذا الطلاق ما كان ذاك الداعي، حتى أنها كانت تهواه ويهواها. قال الله سبحانه وتعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طيب أسألكم أنتم تحضرون، لو أن هذه الآية ليست في أذهانكم، ولو أن هذا الأمر الرباني ليس في أذهانكم، هل يسهل عليك أنت أيها الأب والولي أن تزوج بنتك ثم تطلق وبعد سنة سنتين يرجع ويخطبها؟ سهل عليك؟ صعب، صعب. مثل ما قد يسأل قال له يا لكع زوجتك بعد ترجع مرة ثانية تأخذها؟ والله لا زوجتك، لا زوجتك. فنزلت هذه الآيات، هي صعبة على النفوس، يطلق ثم يعود مرة أخرى، فجاءت هذه الآية تهدم ما في النفوس وتقول النفس تريد والله يريد والله يختار. لكن لماذا نحن، لماذا نحن نجد غضابة في مثل هذا الزواج؟ ليه؟ ليه؟ لا غير التجربة الأولى، يعني في شيء غير التجربة الأولى، يعني تشعر أنه فيها شيء من الهضم لك ولا لا، شيء من الإهانة، شيء من الخف، من الخف لك، يعني بنتي لا أو أختي لا تزوج تطلق ثم ترجع مرة ثانية، شو بيقولون الناس؟ شو بيقولون الناس؟ آدم ما عندهم الروح ما يفهم. فقال الله في ختامه وصدق الله وكذب من قال خلاف ذلك، فقال الله ذلك يوعظ به من كان من ذلكم أزكى، ما قال أحسن، أزكى وش ما لا تزكى أرضع أو بحسن أرزكى، لا ولا ولا أحسن، الأزكى فيه الزكاء في الرفعة، زكى يعني لما رف تبع، أنت تتوقع أن أخفض والله يقول لك أزكى أرضع، إذن أزكى انتهت، الشيء اللي تجد أنه يحطك من قيمتك لا، ما دام الله يقول ستتبع قيمتك لأن الله قال أزكى، والأزكى في اللغة الأرفع، فإذا أنت وإن قال الناس أخفض قال الله أزكى فصدق الله وكذب الناس وكذبت نفسك حتى، ذلكم أزكى لكم وأيضا إيش وأطهر، أطهر ليش؟ هاي مو لكم، لهم، لأنها المرأة تتعلق حتى الرجل كله مساكين يتعلقون بأول لقاء، والمرأة أشد. والذي يمنع هو ولي المرأة، والذي يمنع هو ولي المرأة، فالمرأة في هذا المقام قد لا سمح الله تنحرف، لأن الذي هويت يعني، ولذلك لطهارة قلبها وافق على هذا الزواج. فإذا كان في مسألة الخف فأنت أرفع برفعة الله، وأرفع لأنك التزمت بأمر الله، لأنك أزكى، وكذلك أطهر لقلب هذه المسكينة ولقلبه. ثم قال الختام جميل: والله يعلم، سبحان الله، يعلم إيش؟ يعلم ما في قلبها من الحب، ويعلم ما في قلبه من الحب. وش دخلكم أنت؟ بل سماهم أزواج. ترى بعض التدخلات اللي يعني كثير من الأشياء، الأمور ذو، لو الناس التزموا بهذه القواعد الشرعية والأوامر، في بحث جميل أنصح بقراءته حتى في مسائل الطلاق، في بحث أحد القضاة اسمه الطلاق السني وأثره في تقليل نسب الطلاق. لو أن الناس تطلقوا على السنة وأبقوها في البيت والتزموا بكل هالأوامر، 80% من حالات الطلاق تروح. المطلقة لو أن ما تخرج ولا تخرج، كثير من الأمور ترجع تصلح، ولذلك تدخلت. ولذلك هذا العضل لا يجوز، لا يجوز لهذا العضل، لهذا الولي أن يعضلها. طبعا بعض العلماء قالوا أيضا هذه الآية تنطبق على بعض الأزواج الذين يعضلون زوجاتهم، بعض الأزواج الذين يعضلون زوجاتهم. نعم، أظن الشيخ عبد المجيد الدهيشي قاضي. نعم، ربحت جميل، لكن فعلا هو حل. لو أن الشيع بالناس في الخطاب، في المحاضرات، في اللقاءات، يا خلت خلها تبقى في بيتك، زعلت على خلها تبقى. ولماذا؟ لأنها حتى تبقى ثلاث حيض. لماذا ثلاث حيض؟ ما تكلمنا عن ثلاث فروق. إن كان لاستبراء الرحم، الرحم بريء من أول حيضة، أصبحت ما في حمل ولا لا، ونقدر نحلل ونقول ما في حمل. طيب لماذا ثلاث حيض؟ ها، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروق، لماذا؟ ها؟ لأن ثلاث حيض لما يطلق أول أسبوع أو أول أسبوعين الوضع صعب، متكهرب كما قلت، الوضع شديد، كل واحد ما يطالع في الثاني. أول أسبوع، ثاني أسبوع كل واحد يسرق النظر من الثاني، ثالث أسبوع تهدأ النفوس، رابع أسبوع تقدم له الأنواع من الأكل والشرب، يعني بخشيش، وهي عنده في البيت، وهي أيضا زوجته، لا زالت زوجته، تتجمل له وتزين له، لكن خرجت، كل واحد تعنت، إذا خرجت هي أو أخرجت، أهلها أيضا كان عندهم ها قلة عقل وقلة دين، فأخرجوها، ولا هي خرجت، طيب ما يتقول، أو هو أخرجها أيضا أخطأ، لا أبقها في البيت، أول فينتهي أول حيضة، ثم الحيضة الثانية، يبدأوا يشتكوا لبعضهم، يبدأ يعاتبها ويخف العتاب، خلاص وبعدين يرجع ترجع له، هذا اللي يريد، هذا اللي يريد، فأصبح هذا الطلاق السني. ثم أيضا لو ارتكب مرة أخرى، يعني لأن أما وأيضا في طهر لا يجامعها فيه، مو بيكون انتهى ما في رأسه، لا، طهر ما جامعها فيه، يطلق في طهر لم يجامع فيه، لأنه يكون فعلا طهر ما جامعها فيه، ثم مرت حيضة وحيضتين والثالثة، واضح أنه أصلا يعني كرهها، وأيضا كرهت، فلا بأس من هذا الفراق، لأن هذا الفراق البقاء، الفراق أحسن من هذا البقاء. إذن العضل الذي يقع من الأولياء لا يجوز مثل هذه الأمور. وقال بعض المفسرين إن هذه الآية، وإن كان قول أضعف من أقواها الأول اللي يصير ورود سببه، قالوا إن بعض الأزواج يعضل زوجته إذا طلقها، يعضلها لا تتزوج غيره. نعم، أقرأ. نعم، هذه في القتال، يعني هناك شهوة قتالية، وهنا شهوة نسائية، كلها يقول بالقيم هذه شهوة وتلك شهوة. نعم، هذه حرام. نعم، اقرأ الآيات، اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
هنا انتهينا من قوله سبحانه أخوكم عندما سأل قال هذه الآية ختام هذه الآية والله يعلم ما أنتم لا تعلمون قلنا علم ما في نفوسهم من الشوق لبعضهم وتلك لأن كتب عليكم القتال وهو كبر لكم وعسى أن تكرهوا شيء وعسى أن تحبوا شيء والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يعلم المستقبل ويعلم ما وقعتم فيه من مكروه قد يكون فيه الخير كله والعجيب أيضا مسألة الكراهية جاءت في القتال وترى فيه مسألة الزوجية قال عسى أن تكرهوا شيء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني لا يستعجل الإنسان بأول وهلة وخاصة أن أكثر الطلاق يقع في السنة الأولى فلا تكره قد تكره منها بعض الصفات الخلقية لكن فيها من الأخلاق فيها من النجابة فيها من فينبغي الإنسان أن لا يتعجل بعد ذلك سمعتم الآن الآية بعد أن ونحن نتحدث عن أحكام الطلاق مسألة العضل في المطلقين قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن ما الذي جاء بمسائل الرضاع في مسائل الطلاق مع أن هذه الآية والوالدات والآية التي بعدها والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر ثم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء لا زال الحديث في موضوعنا السابق سواء بوفاة أو بطلاق فلا زال الحديث لكن ما الذي جعل تأتي آية الرضاعة في هذا الوسط نعم حسنت يعني انظروا وهذا كما قال بعض المفسرين يدل على رحمة الله وأن الله أرحم بهذا الرضيع والولد من الأب والأم لأنهم قد يضيع هذا الولد وهذا الوليد بين صرف الأب وحمق الأم بين هذه المشاكل يضيع فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع وإلا هنا طبعا الآية والوالدات يرضعن الحقيقة أن المراد بالوالدات هنا من؟ الأمهات معروف الآباء ما يرضعن نعم لكن هذا مش طيب جميل نعم المطلقات لكن لماذا إذن قال والوالدات ها يعني لما قال هو لو قال المطلقات لكن استعطافا استعطاف
لهذا يعني والوالدات، لأنه لما يصير خصام تجد أن الأب يسحب الطفل. فقال الله عز وجل: وينبغي أن نقول سمعنا وطاعة. قال: والوالدات، هي والدة ولدت، هي اللي ترضع، لماذا تأخذ واحدة غيرها؟ فمن باب الاستعقاب حتى أنت تخف شوي. والعجيب يا أخوان، استقرأوا في القرآن، أكثر ما جاء لفظ الوالدين في القرآن بلفظ الوالد ولا بلفظ الأب؟ والد، ها الوالد، الوالد هل يلد؟ الرجال يلد؟ لماذا غلب إذا الاسم في القرآن كله حتى أصبح عديدا أن نقول الوالد فلان الوالد فلان، معنى لا يلد، الرجل ما هو يلد، لعظم شأن الولادة. كأن الولادة والوالدين هم الأصل، كان بسبب الولادة أطلق على حتى الوالد. والعجيب تقرأ آيات القرآن، إذا مر في الإحسان يأتي لفظ الوالدين، وإذا مر في الحقوق المالية يأتي الأب، ها في الغالب يعني. وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، فغلب جانب الولادة مع أنه واضح. نعود إلى قوله والوالدات، فكأن الآية تقول مطلقات لكن جاء بالوالدات. ولاحظوا أنه أظهر في الآية أظهر المفعول، وين المفعول؟ والوالدات يرضعن، مع أنه لم يظهر المفعول، واضح ولا لا؟ والوالدات يرضعن حولين كاملين، معروف أن الوالدات لن يرضعن، الوالدات يرضعن أزواجهن، ما يرضعن، الوالدة ترضع ولدها. فلماذا يعني أولا قال الوالدات بدل المطلقات، ثم قال يرضعن، وجاء به على أنه خبر وبمعنى الأمر، وهذا أقوى في دلالة الأمر، يعني أمر مقطوع به، الوالدات يرضعن أولادهن، وأنه هو أولاد أولاده ولا أولادي؟ طيب ليش قال أولادهن نسبها لها؟ ليه؟ زيادة الاستعطاف عشان يبدأ يستعطف، يعني لا تتعنت، لا تتعنت يا الرجل، هذه والدة تعبت في أولادها ترضع ولدها، سماه ولدها. وشوفوا بعد قليل ماذا يقول، والوالدات يرضعن أولادهن، ولاحظوا قال حولين كاملين، مثلا في صراع فقال حولين كاملين، لأنه بيصرف عليهم حولين سنتين، بيصرف عليهم، يبي يصرف على الولد وعلى الأم، فجعلها حولين، وقالوا كاملين معنى يكفي حولين، بس تأكيد لمن أراد أن يتم، في قراءة تتم الرضاعة أو الرضعة على قراءة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب هنا قال أولادهن، وقالوا على المولود له، أو رجع عطاه إياه، ليش عطاه؟ لا عشان يقول يعني قد يقول خلاص ما الدافع، أنا لن أدفع المصاريف، نقول المولود لك ولا لا؟ انظروا للرحمة، يعني الضمائر والكلمات بوزن بدقة، يعني كما قلت لكم الأحكام الشرعية ليست مواد تكتب، تجد أن القانون والنظام ما تكتب، ما هي مراعاة، لا لا، هذه كتبت فيها استعطاف وإثارة تقوى وإثارة عاطفة ودقة في كل كلمة. إذا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال ويقول أنا خلاص ما دام هي ترضع هي بكيف تاخذ، لا لا، وانت المولود لك باسمك، وعلى المولود له، شديد عليك، رزقهن، هذول المولود والوالدة وكسوته، لكن بالمعروف، بالمعروف، بالمعروف في الجانبين، يعني هي لا تطلب تقول والله انا لن ارضع الا بكذا من المال، ولا يبخسها يقول لا ترضعين الا بقليل من المال، تقول مثلا أنا لا أستطيع أن أرضع إلا بستة آلاف في الشهر، ما يمكن، ولا يبخسها يقول أنت لا ما أستطيع أدفع نفقة إلا أن تدفعيكم 200 ريال أو 100 ريال نفقة، هذا حليب بنتي ما هم من برا، ما أريد أعطي كل ها وأعطيها يعطيها كسوة، لا، الضابط لذلك المعروف من مثلي لمثلها، الضابط يختلف في المعروف في الزمان والمكان والأحوال، أحوال الناس من غنى وفقر. ولذلك ترى المعروف في القرآن، وهذه أيضا من الموضوعات التي لعل بعض الباحثين يتخصصون في دراستها، لو يبحث موضوع المعروف في القرآن، المعروف في القرآن وضبطه وإيراداته، ورد كثير في القرآن قول المعروف وضوابط المعروف بالمعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف، كما جاءنا قبل قليل أيضا. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن صرح بالمفعول هنا، والوالدات يرضعن أولادهن من باب الاستحباب، وإلا لو ما صرح به، لو كان مو موجود والوالدات يرضعن حولين كاملين تجش، وأكد الكون كاملين لمن أراد أن يتم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف بالمعروف يعني. ثم قال سبحانه وتعالى في ضبط الأمور، ضبط لم فيها مشاحة ومنازعة، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، لا يجوز إنك تضار. تقول والله أنا لقيت واحدة ترضع بمئتين، يا أخي ولو ترضع بمئتين، المعروف المعتاد أن في هذا الزمان مثلا ترضع مثلا والكسوة والرضاع 1000 أو 1500، وإذا كان راتبك عالي تأخذ يأخذ منك 2000 أو أكثر حسب ما يراها القاضي. فبالمعروف لن يضرك أنت ولا أيضا تشاق على هذه المسكينة. لا تضار والدة بولدها، يعني أيضا يسحب منها لا تضار والدة في قراءة لا تضار والدة بولدها، ولا مولود، نحن ولا مولود له، ولا مولود له بولده، أيضا أعطف عليه. أيضا من تصين الأم عنيدة وتقولين أنا تعجين ما في أعاطفي هذا الأب، ما برضى أنا ما أرضع إلا بالمبلغ الفلاني، نقول لا، الأصل في الرضاع اتق الله، وأن يكون ما تعارف بين الناس لا يبخس ولا يبلى، الوسط المعروف. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له، وعلى الوارث، أي وارث، وعلى الوارث ها قيل وقيل، قيل الصبي نفسه إن كان له مال، طب هذا في حالة لو كان ما عنده مال، قيل الصبي نفسه إن كان عنده مال، وقيل وعلى الوارث وارث الصبي، وقيل وارث الأب، كلها قيلت، لكن أقربها الذي يرث الصبي، يعني لنفترض أن هذا الصبي الآن يحتاج رضاعة، لكن لنفترض هو مات، لكن نفترض لو مات وعنده مال من سيرثه؟ الذين يرثون هم الذين بقدر أنصبائهم هم الذين يدفعون نفقة هذه وقيمة رضاعة ونفقة هذه المسكينة. نعم. إذن وعلى الوارث مثل ذلك. ثم قال سبحانه: فإن أراد فصام، فطام، ولو على كيفه من فطام، شو الرحمة بهذا الوليد، كل هالأشياء عشان هالوليد في مسألة الطلاق حتى لا يضيع، كلها الأحكام والتدقيقات والضمائر ويرجع ويدقق ويحقق، ما هو سهل بالنسبة يعني هذا الرحيم سبحانه. ولذلك بالكثير عند قوله يوصيكم الله في أولادكم، قال استنبط بعض الأذكياء يوصيكم الله في أولادكم، أن الله أرحم بنا من والدين، يوصيكم أحد يوصي في عيالي، نعم الله يوصيك، يوصيكم الله. فهذه أيضا هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة وهذا التدقيق. وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصال، والفصال الفطام، سمي الفصيل فصيلا أنه يفصل عن أمه، فإن أراد أن يفصل فصال ها فلا بد من ماذا؟ فإن أراد فصال لا بد أن يكون عن تراضي وتشاور، تراضي وتشاور، ما يكون واحد منهم يأخذ الأمر من نفسه مرة 6 أشهر أو سنة. طبعا في خلاف مسألة الرضاع، هل الرضاع من خلال الآية واجب ولا مندوب؟ بعض الفقهاء قالوا يعني إذا ما وجد غيرها يجب، وبعض الفقهاء قالوا، بعض المالكية قالوا إنه يجب يعني إلا بالنسبة للشريفة، الشريفة لا تلزم بذلك، يعني اللي من علية القوم قد لا توافق على الرضاع، لأن الرضاع قد يؤثر على جسمه. ف على كل إن وجد غيرها لا إشكال، لما لم يوجد فالقول أنها الرضاع واجب. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، يعني إذا حصل الانفصال فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم. ثم قال أعاد التقوى مثل ما جاء بها قبل قليل، ها قال واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. إذن هنا مع القواعد والتنظيم الدقيق قد يحتال إما طرف المرأة أو طرف الرجل، فذكرهم بالتقوى وذكرهم بعلم الله وبصر الله، والله بما تعملون بصير، لا تعبثون، مع رغم كل هذه القيود التي فيها تلك الشفقة والرحمة والتدقيق والتحقيق، قال ختمه والله بما تعملون بصير. فجاءت الآيات وسط الطلاق تطمئن على هذا الوليد، لا يضيع لا يضيع. ولذلك ينبغي مع عنتنا سواء كنا أولياء أو أزواج أن لا ندخل في المعركة هذا الصغير، وأن يكون له حظه من العناية والرعاية وحظه من الالتزام بأوامر الله عز وجل هذه. ثم قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه عدة متوفى عنها، لأنه قد نحن تحدثنا عن عدد من عدة المطلقة، قد يحسب البعض أن عدة المتوفى عنها زوجها مثل عدة المطلقة، وليس كذلك. فعدة المتوفى عنها أن تبقى يتربصن بأنفسهن، وجاءت الأنفس أيضا مثل ما كنا تربصناك بالأنفس، أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر التي حرك وعشر الاحتياط، لأن الجنين يتحرك فيها، وهذه أمور تعبدية، يعني ينبغي أن يعني لو قال قائل طيب الآن يمكن نحلل ويمكن نطمئن، لا نقول. وأيضا لها أحكام أنها سيأتينا في التعريض في خطبتها، أنها لا يجوز أن تخطب صراحة، لا يجمع عليها ترك الزينة وتبقى في البيت ولا تزوج، هذه المتوفى عنها زوجها. وكانت في الجاهلية تبقى السنتين والثلاث، بل كانت في الجاهلية تبقى المرأة سنة كاملة ما تمس ما سنة كاملة في الجاهلية، وإذا انتهت السنة تأخذ بقطعة من الروث وترمي به، يعني كأنها خلاص يعني من ثم بعد ذلك تغتسل يعني سنة كاملة، ولكن الإنسان الحمد لله باح لها. فجعل هذه الأربعة أشهر اعتداد لهذا الزوج، واحتاط كل الاحتياطات، مع أنه ما احتاط في المطلقة. ليش؟ المطلقة تتربص، المطلقة يجوز أنها تطلع وتدخل، يجوز ولا لا، لكن لماذا جاءت الحيطة في شأن المتوفى عنها؟ لأن المطلق حي ولا لا؟ لو قالت أنا حامل، هو يعرف نفسه ويستطيع دافع عن نفسه، أما تلك فنحجرها، نضع على الحجر هذا حتى لا تتبلى على هذا الميت وتقول أنا حامل منه، واضح؟ فحتى نحصرها ما تخطب ولا يصرح في خطبتها، وحتى أيضا لا تقع في هذا المحظور وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر فإذا بلغن أجلهن، أيضا هنا أيضا في مفاعل، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، ولاحظوا كلمة عليكم ما قال عليهم، ليه؟ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يعني لا تبالغون، بعض الناس الآن لما الزوج توفى سواء هي أو وليها يقول يعني لا تفرحين، يعني لا تحاولين عشر أربع شهور عشر أيام، لا يعني لا زيد، لأن حزنك هذا أو زعل يعني احتجابك، كأن الناس يقول فرحت بهذا الانتهاء، قال الله عز فلا جناح عليكم، وقال عليكم، لماذا ما قال عليهم؟ هذا يدل على أن كما يقول بعض المفسرين عليكم دلالة على أنك أنت الناظر عليها وأنت المسؤول عنها، وأنت المراقب لها، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، ولا جناح عليها إذا تزينت تزين المعروف، لو بالغت لا، لكن التزين المعروف خلاص انتهت الأربعة عشر وعشرة تتزين بالمعروف، ولا تبالغ طبعا في زينة من إذا كان هذه الزينة معروفة فلا بأس في ذلك، ولا تجدوا غضبا. ثم قال سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم. المتوفى عنها زوجها تجد أن الخطاب لها أكثر من المطلق، وكانوا قديما حتى في بلادنا هذه المتوفى عنها زوجها تجد أن بعض الناس يحسب أربعة أشهر وعشرة، تلقاه في اليوم العاشر يصلي مع أبوها ضابطين، ها؟ لأن المتوفى عنها أرملة، وطبعا كانوا قديما بسبب التعدد، ها؟ لا مطلقة ولا أرملة تبقى، ما في شيء يبقى، بس المطلق الأرملة أكثر، لأن متوفى يعني الزوج ذهب، حتى لو حبت وحبت ميت أو تاقت نفسه وما فجاءت التأكيد على، وطبعا لصيانة أيضا عرضه لأنه أيضا ميت قائد، فقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لأن كما قلت لكم هناك دافع بالنسبة للمتوفى عنها زوجه ما يصبرون خطاب، فالله عز وجل أباح التعريض ونهى عن التصريح، والتصريح وما يقوم مقام التصريح منهي عنه، التصريح كان يقول أريد أن أتزوجك ممنوع ما يجوز، أو يتقدم، أو بعضهم قال بعض المفسرين قال كأن يذكر شأنه في قوة المعاشرة، فأيضا ما يجوز هذا الأمر، يكون التعريض وأنت يعني يقول امرأة صالحة وأنا أبحث عن زوجة، لكن ما يقول أنا أريدك، يعرض التعريض، وفرق بين الكناية والتعريض. نعم لا لا في العدة، في العدة كان في العدة بعد انقضاء العدة، قلنا لك الناس يتسابقون يوم أربعة أشهر وعشرة كانوا قديما عندنا في نفس الليل أكثر من واحد حتى لا يخطب على خطبة أخيه. نعم فالمسألة يعني بعدها خلاص في رخصة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني ستذكرونهن يعني بما في أذهانكم من الشوق لهن، أو ألسنتكم ما تصبر، يعني الله سبحانه وتعالى لطيف ورحيم بعباده، يعلم أن هذه المتوفى عنها زوجها الرغبة فيها كثير وترغب، فلقد لا يصبر هذا الذي علم أن هذه الأرملة مات عنها زوجها، فسينطلق لسانه فأبيح في مجالات منع في المجالات الصريحة. قال علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، والمواعدة السر ما هي؟ إعانة بالله إما بالزنا أو المواعدة السر بالزواج أو مثل ما قلت لكم يصرح بقوته بعض الأمور التي كأنها تصريح. نعم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا هل تقولوا قولا معروفا، يسخص لك يا وهو ما القول المعروف؟ التعريض، إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثم قال أكد ذلك بقوله ولا تعزموا عقدة النكاح، وسمى عقد، لا تعزموا إبرام العقدة، وسمى ترى النكاح عقد، بل هو أعظم العقود. العجيب يا أخوان كثير من الناس يعنى بعقد البيع والشراء، تجد أنه يرجع البنود البيع والشراء ويدقق فيها ويقول أخاف من الحرام أخاف، وما يرجع العقد اللي بينه وبين زوجته، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاق عادي ميثاقا غليظا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالت لك في العقد أشترط عليك أن أدرس، أشترط عليك ها أن كذا بيته شرعي، أشترط عليك يعني ما تحتاج يا أخي، أنت يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، ها فهو عقد بل من أشد أنواع العقود. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم قال سبحانه وتعالى مهددا ومتوعدا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يعني انتبهوا، يعني قد يلف الإنسان ويدور في مثل هذه الأمور. واعلموا أن الله يعلم، واعلموا أن الله غفور، يمكن فلت منك شيء، حليم، حليم إذ لم يعاجلك، هذه في ضمنها تهديد، إذ لم يعاجلك بالعقوبة، إذ لم يعاجلك بالعقوبة. ثم بعد ذلك جاءت آيات: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، نوع من الطلاق أيضا، لا جناح عليكم، يعني لا إثم، ها، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الآن هل يتصور زواج بدون مهر؟ هل يتصور؟ ها؟ يجوز، نعم يجوز. يعني جاء الخاطب وخطب، ولفرحك بهذا الخاطب ما اشترطت عليه شيء، وأعطيته الكلمة وزوجته، ثم بدا له التراجع، لم يفرض ولم يمس، شافها بس شوف، ها، فما الحكم هنا؟ قال: لا جناح عليكم، قال الله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح، لا إثم، ولا تبع مالية أيضا، ولا تبع، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. طيب ما الذي عليك؟ الآن الناس استقبلوك ورحبوا بك وزوجوك، اتركوا قضية الرؤية في أمرها، لكن لا، لم يحصل مسيس ولا فرض، وأردت أن تتراجع، ها، الأولى لك والأفضل والصحيح لعله بالآية أن تمتعها، ومتعوهن، قال سبحانه وتعالى. المتاع أقل، يعني شيء يسير لكنه يختلف من حال الشخص. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، على الغني، متعة الغني غير متعة المتوسط، غير متعة الفقير. يعني ناس تقبلوك ورحبوا بك وزوجوك ثم تراجعت، يعني لأن تراجعت بدون هدية وبدون إكرام لهم قد يتصور الناس أنك سمعت شيء مو بزين، فعندما تكرمها بهدية، ها، يعني بما يتيسر عليك في ذلك، على الموسع كما قال، على الموسع قدره وعلى الموت، وتكون في ذلك عندك مروءة وكرم، ها، يقول الناس فعلا تركها لأنها يعني لو كان فيها شيء أو كان ما متع، فكسرا لخاطرها فيكون مثل هذا الشيء جبرا لها. ولذلك ينبغي أن نلاحظ مثل هذه المتعة وأن نشيع في الناس، وتمنى الحقيقة على الإخوان الوعاظ والخطباء المتحدثين يتحدثوا مثل هذه المسائل الاجتماعية التي وردت فيها نصوص صريحة في كتاب الله عز وجل. ولاحظوا أنه قال حقا على المحسنين، وبعد آيات قال حقا على المتقين. المتعة هنا حقا على المحسنين، لماذا؟ لأن هذا واضح عندها، يعني أحسن الله عز وجل، لأنه ما صار من شيء ولا لا، فقال حقا، مع أن المتعة لكل مطلقة الأولى، لكل مطلقة. يعني الآن حتى لو طلقت زوجك بعد الدخول، ها، طلقتها، متعها أيضا، لأن هذا المتاع، يعني بعض الناس عياذا بالله بدل أن يمتعها يؤذيها بهذا الطلاق، يجمع لها بين الفراق وسوء الطلاق، فيمكن حتى يأخذ كل ما في البيت ولا يبقي حتى الأشياء الخاصة، لا، ما يأخذ، ما يبقيها. يا أخي بدل ما كنت أنت، لو كنت، أين مروءتك؟ يا أخي بالعكس، كل هذا البيت خذي ما شئت وأبقي ما شئت، وما أخذت حبة أيضا ما أبقيت، هل عندك مروءة؟ بل لا، أجيب هذه بعد، وأدب العشرة، قال عزو: ولا تنسوا الفضل بينكم في قراءتهم، ولا تنسوا الفضل بينكم. إذن قال سبحانه وتعالى: ومتعون على المسر قدر والمقتر قدر، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. من طبعا هذه الآية لو أنها قالت حقا على المؤمنين لقلنا يجب، لكن كونها قالت حقا على المحسنين والآية الثانية حقا على المتقين دلالة على أنها على صنفين من الناس. إن كنت تريد أن تكون من المحسنين فيحسن الله إليك، ومن المتقين فيقبلك الله، فكن في المتعة مع هذه المتعة. ومع الأسف قل عمل الناس بمثل هذه الآية، قل عمل الناس. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك هذه مطلقة لا عدة ولا ما لا عدة، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. طيب نأتي للطلاق الثاني، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما في مسيس، وقد فرضتم لهن فريضة، وهذا يقع كثير. ها فرضتم، وترى معناه فرضتم سلمتم، لا ها نطقت خلاص، أول ما دخلت عليها ورأيتها وانت أول مرة تشوف امرأة على طول قلت أنا مستعد مئة ألف المهر، مئة ألف. ثم لما رأيت غيرها بدا لك شيء، فهنا فرضتم يعني وعدتم أو سلمتم. إذن قال الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، خلاص راح عليك. ويا أخوان انتبه هنا، يعني الله عز وجل قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني ترى الصداق الذي نتحدث عنه هذا المهر سماه الله عز وجل صداق، وصف بالنحلة، ما معنى النحلة؟ أحسنت، عطية بطيبة نفس، بل عطية بلا من، قال العلماء أن عطية ليس فيها يد عليا ويد سفلى، عطية من الله، من الله مو بنت، لأن قالوا وآتوا النساء صدقاتهن فإن طبن، بدون ما يقول نحلة، قال نحلة عشان ما يمن الرجال على النساء بها، نحلة نحلها الله، واجب عليك مو منك. فإذا أيضا لو أنك فرضت ثم لم تدخل لم تمس، قد يجيك الشيطان يقول يعني ما صار شيء، لماذا تأخذ النص؟ يدخل العقل، لكن لما يجي الشرع يجي النقل ألغي العقل خلاص، قد سمعنا وطعنا، هذا السمع والطاعة. أما أن يشنع عقول هؤلاء العلم يقدمون عقول، هذا أنت يوم جيت الأشياء عليك قدمت عقلك على منطوق نقلك وهو على النص القرآني. قال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا يعفون من هم؟ الصحيح لا يعفون المرأة، طيب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقع خلاف بين المفسرين طويل عليه في هذه الآية، لكن الصحيح أنهم أو يعفوه بقية المهر. اللي بيده عقدة النكاح من هو؟ الزوج ولا الولي؟ الزوج، لأن الولي هو الذي يقول ها ينطق بالتزويج، والولي والزوج هو الذي يقبل، فهو الذي يعقدها ولا يتركها، اللي أول من ينطق الولي، والذي وافق يعقدها هو الزوج. فالذي صحيح أنه بيده عقدة النكاح هو الزوج، فإما أن تعفو عن مستقبل خلاص ما دام ما صار في دخول، أو وليها ما دام ما في دخول قد عفوت عنك، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ثم قال سبحانه وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وخلها مطلقة يعني هذه أقرب للتقوى. طيب إذن يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد، وإن تعفو أقرب للتقوى، يعني هي أقرب لتقوى الله. قلت لكم تدخلات التقوى هذا من الفروقات الرئيسة بين شرع الله عز وجل والنظام الوضعي. النظام الوضعي ما في بنود، بس بنود جافة يستطيع المحامي، لكن المحامي المسلم لما تعرض لا يستطيع يخاف، أنت هو أنت صاحب الحق وقد تكون مظلوم. لما مرت عليك هذه الآية تخاف، وإن تعفو أقرب للتقوى، ما دام أقرب سأكون أنا أتقى عند الله، أو هي تقول أنا أتقى، أنا تركتها لله. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، قال سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وفي قراءة: ولا تناسوا الفضل بينكم. ثم قال: إن الله بما تعملون بصير، وإن كان في الآية اللي قبلها: واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واعلموا زيادة هنا أيضا في بيان مراقبة الله عز وجل لأولئك وفي نياتهم وفي صفحهم وعفوهم. ثم جاءت الآية الأخرى مثل ما قلنا في آية الوالدات، جاءت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم بعد ذلك: والذين يتوفون منكم والمطلقات. عاد مرة. فما دلالة أيضا هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ لماذا جاءت هنا؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ها، يعني هنا جاءت: حافظوا على الصلوات وحفظ الصلاة، يعني آية الصلاة وآية الرضاع جاءت في الصلاة. عرفنا الرضاع لماذا جاء، نأتي هنا لماذا أيضا. ها، لا، لأنهم يقولون، إن بعض المفسرين قالوا: لأن الإنسان قد يكون مشغول بمشاكل الطلاق والمرأة وتشغل ذهنه فجاءت الآيات. وقل ابن القيم أيضا: لأن هناك حق للعباد وحق لله، فلا يشغلك حق العبادة عن حق الله وهي الصلاة، فجيء بها للتنبيه، كان أتنبهك، لأن اللي عنده مشاكل مع زوجته أو عندها مشاكل مع زوجها تجد أنها إذا صلت تصلي أو يصلي وهو يرتب ويفكر ويخطط. فجاءت الآيات: حافظوا على الصلوات والصلاة والسنان. أحسنت، وهذا استنباط جميل لأخوكم. يقول أخوكم أيضا: مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال له: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالاستعانة بالصبر والصلاة يعني في الإشكالات، يعني هي زاد تبدأ تفكر تفكير صحيح مضبوط بضوابط الشرع. في قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال بعض المفسرين أن حافظوا المراد بالمحافظة على أي شيء. هل المراد بالحفاظ هنا الوقت، ولا الآكد الطمأنينة والخشوع؟ الوقت، الوقت. والدليل؟ أيوة، لا، الدليل: وقوموا لله قانتين. القنوت والخشوع جاء في الآية، فكأن حافظوا على الصلوات وبقرينة أخرى أيضا، من يضبط لي في سياق الآية، أن الأساس الوقت في كلمة حافظوا. طبعا لو لم يأتي قانتين وبقية الآية لقلنا أن المراد الصلاة كلها، وإن كان بعض البسيط قال المحافظة على الصلاة بكل ما فيها من أركان وطمأنينة، لكن نقول الأساس ظاهر الآية يدل على أن المحافظة تعنى في الدرجة الأولى بالوقت. أول شيء ذكر الصلاة الوسطى أيضا في الآية نفسها: حافظوا على الصلوات، وخص وقت من الأوقات، هذا يدل الوقت مهم. ها، قوموا لله قانتين، القنوت جاء. ثم: فإن خفتم، حتى وأنتم خائفين ما تعفون من الوقت، واضح؟ وهذا يدلكم على أهمية الوقت. لو قال واحد: أصلي بس مشكلة أني بصلي، لكن سأصلي وأنا غير مطمئن، ولا أترك الصلاة حتى أطمئن في مكان أهدأ ولو خرج الوقت، نقول لا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الأصل الوقت، بدلالة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حتى وأنت خايف سواء من عدو أو من سبع تركض على رجليك أو راكب، ها ما يرخص لك. ولذلك يا أخوان بعض الناس يتخصصون الآن ترك الصلاة وجمعة وإخراج عن وقتها، بل بعض الناس تعود يجعل صلاة الفجر الساعة 7 دائما، ما صلى هذا مو بوقتها. الأصل الوقت، وقت الصلاة مهم والمحافظة عليه مهمة، فالله عز وجل أمر بالمحافظة على الصلوات حائدا على أوقات الصلوات والصلاة الوسطى والصحيح. طبعا وقع خلاف بين أهل العلم في الصلوات، حتى أن ابن جرير رحمه الله في تفسيره أورد أكثر من 100 أثر في هذه المسألة، خلافهم في أي الصلوات مرادة. والأشهر والأكثر أنها العصر، والذي يليه أنها قيل الصبح، وأضعف هذه الأقوال أنها المغرب، وإن كانت قيلة لكن أقواها لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسير النبي يقطع الخلاف في المسألة، يقطع الخلاف في المسألة، بل ألف بعضهم كتيب اسمه كشف المغطى في بيان الصلاة الوسطى لما لأهمية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين، نعم. إذن فإن خفتم برجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، وهذا فيه منه فضل العلم، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والنبي ما سأل المزيد من شيء إلا من العلم، قل ربي زدني علما. وما ذكر في فضل على النبي عظيم مثل العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. فمن فضل الله علينا وعليكم أن علمنا، ولله المنة من قبل ومن بعد، والله فضل يا إخوان، إن الله سبحانه وتعالى يسوفنا ويبقينا في مثل هذه الدورات ونتعلم. وبعدين نتعلم ماذا؟ نتعلم خير حديث، أحسن القيم وأحسن القصص وأصدق القيم. مرة سألت أحد مشايخ الفضلاء ممن لهم باع بالدراسات القرآنية وكانت مكتبة صغيرة، قلت يا شيخ ما شاء الله فاتح الله عليه في القرآن وفي تفسيره وفهمه وإتقانه وحفظه، فقلت مكتبة عندك صغيرة؟ قال رأيت الكتب كثير، فوجدت أصدق هذه الكتب وأحسنها القرآن، فعشت مع القرآن. وكثير من أهل العلم في أخريات حياتهم تمنوا أن لو عاشوا مع القرآن وبالقرآن، حتى ابن تيمية على جلالة قدره رحمه الله تمنى أن لو كان كل حياته بالقرآن، مع أنه تعرض للقرآن لكن تمنى. الرازي تمنى، بعضهم وضع المصحف على صدره في آخر عمره. فهنيئا لكم في مقبلات أيامكم أن يكون هذا الاهتمام عندكم لتعلم كتاب الله عز وجل. طيب، ثم قال سبحانه عادة مرة أخرى الآية، وهذه الآية فيها إشكال. في تلك الآية التي قبلها قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، قال هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، سنة متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هنا الآية مشكلة، لأن الآية السابقة كانت وهي سابقة لها، ولذلك بعض العلم وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة، هذه الآية باقية حكمها منسوخة لأنها فقط 4 أشهر و10، وقال بعضهم لا بل هذه الآية محكمة. محكمة في أي شيء؟ محكمة بنصها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ها وصية، يعني هو أوصى هذا الزوج وصية لأزواجهم، أوصى لزوجته وصية تتمتع وتبقى هذا في هذا البيت سنة غير إخراج، ما يخرج من هذا البيت بيته بسبب وصية الزوج، لكن لو أرادت تخرج بعد مضي 4 أشهر خرجت. يجوز لها أن تخرج، لكن ينبغي أن تنفذ هذه الوصية إلى أوصافها، وصية متاع الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. طبعا من معروف أو بالمعروف بحثت وموجدت فيها شيء، من أراد يبحث يفيدنا بجائل جيد، بحثت بحث يسير. فأريد أيضا منكم أن تشاركوني إن تيسر، ولي لقاء بكم إن شاء الله، يعني طبعا لا علي شيء اللقاء، لكن أقصد بعد في بعد يعني تقريبا شهرين سيكون هناك يعني بعض العلم، لكن أريد التماس حقا، ما بحث بحثي التماس بالمعروف من معروف، ها فلعلك لعل من يفطره أيضا يريد يولد لي من ذكره من هذه العلم. نعم، يعني هنا قال بالمعروف وبالمعروف، فما الفرق بالمعروف بالمعروف؟ أنا ما كان عندي وقت حتى أبحث هذه المسألة، لكن أحيلها عليكم. نعم طيب، وللمطلقات متاع بالمعروف، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وهذا لإيش؟ لكل المطلقات. ختمت آية المطلقات بهذا الختام الجميل، حقا على المتقين، وقلت لكم من التقوى تجي تتكرر، حقا على المتقين. ولعل الندب أن يكون أيضا للمطلقة حتى المدخول بها، إذا حصل بينك وبين زوجك شقاء أو طلاق، وصل مسألة الطلاق، فأيضا أحسن إليها بإهدائها، واعتبر أنك من امتثل أمر الله عز وجل في هذا الإعطاء. ثم قال سبحانه وتعالى ختمة الآيات: كذلك يبين الله، يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم آياته، هذا البيان وهذا التفصيل اللي سمعناه العجيب الدقيق، لعلكم تعقلون هذه الآيات وتتأملون ما فيها من رحمة، وكيف كان الناس يعيشون وكيف أصبحوا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا، فقهم الدين. قل ما تسمعون، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.